بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة، سلسلة من أعلام السلف. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما علم جديد من أعلام السلف، ما حماد ابن زيد رحمه الله تعالى يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى في تقدمته لهذا العلم، يقول: فمع سلسلة من أعلام السلف، ومع إمام من أئمة المسلمين في زمن كبار التابعين، زمن مالك وسفيان والليث والأوزاعي، إنه إمام أهل البصرة وراوية أيوب السختياني، حماد بن زيد رحمه الله تعالى إنه شيخ ابن المبارك وابن مهدي والقطان، كان حديثه 4000 حديث يحفظها عن ظهر قلب، لا يخطئ في حرف واحد، فارق الدنيا وليس له فيها نظير، فرحمه الله رحمة واسعة وسائر الأئمة الكرام والعلماء الأعلام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذه مقدمة المصنف للحديث عن هذا العلم وهذا العالم الجليل، وانظر إلى مدى حفظه، يحفظ 4000 حديث عن رسول الله، حفظ صدر، لا يخطئ في حرف واحد، رحمه الله تعالى. تعالوا بنا إخوتي نقف مع المحطة الأولى، مع هذا العالم الجليل، مع اسمه ومولده وصفته. اسمه حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي. حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري الأزرق مولى آل جرير بن حازم، وكان جده درهم من سبي سجستان. ها هذا عن الاسم حماد بن زيد بن درهم. مولده قال الذهبي رحمه الله مولده في سنة 98 من الهجرة، سنة 98 من الهجرة. وعن حماد بن زيد قال زعمت أمي أنني ولدت في عام عمر بن عبد العزيز، يعني أمه أخبرته أنه هو لما تولد كان في خلافة من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال وقالت عمتي في آخر عمل سليمان بن عبد الملك، يعني قبل عمر في زمن سليمان بن عبد الملك. صفته قال أبو حاتم ابن حبان كان ضريرا يحفظ حديثه كله، يعني كان فاقد للبصر رحمه الله تعالى. قال الذهبي إنما أضر بآخره، يعني العمى جاله في آخر إيه عمره رحمه الله تعالى. فمن رحمة الله تعالى أنه إذا ابتلى عبده بابتلاء عوضه خيرا منه، يعني ابتلاه بفقد البصر لكن عوضه حافظة قوية تحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عفان بن مسلم قال كان حماد بن زيد يلبس قلنسوة بيضاء طويلة لطيفة، كان حماد بن زيد يلبس قلنسوة بيضاء طويلة لطيفة. قلنسوة اللي هي غطاء الرأس، أهل المغرب عندهم قلنسوة اللي تبقى مرتفعة شوية كده صحيح، ولونها أبيض وجميل ولطيفة جميلة جدا. طبعا ده إشارة إلى أنه كان يلبس أفضل الثياب رضي الله عنه، وهكذا أهل العلم رحمهم الله. المحطة الثانية ثناء العلماء عليه، ثناء العلماء عليه. طبعا من المعلوم أن غطاء الرأس كان عند السلف من المروءة، غطاء الرأس من المروءة لدرجة أنه في زمانهم كانوا لا يقبلون شهادة حاسر الرأس، يعني اللي يشوفون ما عندوش غطاء رأس لا يقبلون شهادته، فده كان في زمانهم يعني كان من المروءة غطاء الرأس. تعالوا نشوف بقى ثناء العلماء عليه. قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى ومنهم الإمام الرشيد الآخذ بالأصل الوكيد المتمسك بالمنهج الحميد، نزل من العلوم بالمحل الرفيع وتوصل إلى الأصول بالوسيط المنيع، اقتبس الآثار عن الأخبار وأخذ الأعمال عن الأبرار. أكبر فوائده في الأقضية والأحكام، وأبلغ مواعظه في مراعاة الأبنية والأعلام أبو إسماعيل حماد بن زيد رحمه الله تعالى. نستمع إلى هذا الوصف مرة ثانية. طبعا أبو نعيم صاحب الحلية وإمام من الأئمة الكبار ومن الحفاظ، يقول ومنهم الإمام الرشيد، طبعا الرشيد أي المسدد لكل خير، الآخذ بالأصل الوكيد أي أخذ بالكتاب والسنة، المتمسك بالمنهج الحميد منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من سلك هذا المنهج عاش حميدا ومات حميدا وبعث يوم القيامة حميدا. نسأل الله تعالى أن يميتنا على سنة نبينا، اللهم أمين. نزل من العلوم بالمحل الرفيع، يعني أعلى منزلة في العلم، وتوصل إلى الأصول بالوسيط المنيع، اقتبس الآثار عن الأخبار أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الأعمال عن الأبرار أي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتابعيهم. أكبر فوائده في الأقضية والأحكام، يعني باب القضاء والأحكام، وأبلغ مواعظه في مراعاة الأبنية والأعلام، يعني علم الرجال، علم الحديث، علم الأثر، أبو إسماعيل حماد بن زيد. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال قال عبد الله بن المبارك، طبعا ابن المبارك تلميذ حماد بن زيد هو شيخه، انظر ماذا يقول التلميذ عن المعلم. قال عبد الله بن المبارك: أيها الطالب علما، ائت حمادة ابن زيد. يا من تريد أن تطلب العلم اذهب لمن؟ حمادة ابن زيد. فاطلب العلم بحلم ثم قيده بقيد. اطلب العلم بحلم ثم قيده بقيد، يعني خليك حليم متواضع عند طالبك العلم، ثم عليك أن تحفظ العلم ولا تضيعه، قيده. لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد، يعني إياك أن تكون زي أصحاب البدع والأهواء، طبعا دول الذين نفوا القدر وتكلموا بالهوى. وعن خالد بن خداش قال: حماد بن زيد من عقلاء الناس وذوي الألباب، من عقلاء الناس وذوي الألباب. وعن عاصم قال: مات حماد بن زيد يوم مات ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيبته ودله، أظن قال وسمته، يعني في العلم والسمت والهيبة. قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. دول أئمة العلم في زمانهم. سفيان الثوري كان في الكوفة، مالك بن أنس كان في الحجاز، في بلاد الحجاز، الأوزاعي كان في الشام، وحماد بن زيد فين؟ في البصرة رضي الله عن الجميع. وقال آخر: هو أجل أصحاب أيوب السختياني وأثبتهم. شيخ أيوب السختياني اللي هو شيخ مين؟ شيخ الإمام مالك رحم الله الجميع. فحماد بن زيد من أثبت تلامذة أيوب السختياني نقلا عن الحديث. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، هو أحب إلي من حماد بن سلمة. طبعا هما الحمادان، فهو عند أحمد أحب إلي من حماد بن سلمة، والإثنان ثبتان عظيمان، جبلان من جبال العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد. طبعا عبد الرحمن بن مهدي تلميذ حماد بن زيد، وكذلك يحيى القطان إمام النقد وابن المبارك. يقول ابن مهدي: ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري، وما رأيت أحدا أفقه منه، يعني حماد بن زيد. يقول لك ما رأيت أعلم من هؤلاء الثلاثة اللي هم من؟ حماد بن زيد أدي واحد، مالك بن أنس اثنان، سفيان الثوري ثلاثة، والثلاثة دول أفقههم من؟ حماد بن زيد. وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت أبا أسامة يقول: كنت إذا رأيت حماد بن زيد قلت: أدبه كسرى وفقهه عمر رضي الله عن عمر. يعني لما تشوفه تعرف أنه تربى تربية الملوك، تربية إيه؟ الملوك. أما في الفقه تفقه على يد عمر الفاروق من كثرة علمه وفقهه وورعه رضي الله عنه وأرضاه. وقال محمد بن سعد: حماد بن زيد يكنى أبا إسماعيل، وكان عثمانيا، وكان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث. طبعا 4000 حديث عن ظهر قلب، اللي أحيانا بنديكوا الحديث في عمدة الأحكام وبعد أسبوع ما لقيش حد بيسمع حديث واحد، ولا يا شيخ رياض صحيح؟ ونقعد نقول: من يذكرنا بالحديث؟ شوف بقى حماد بن زيد يحفظ 4000 حديث عن النبي عن ظهر قلب ولا يخطئ في حرف واحد، عشان تعرفوا العلماء رضي الله عنهم. الله قيدهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليحفظوا لنا السنة. وعن يحيى قال: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علي ابن علي وعبد الوهاب الثقفي وابن عيينة، يعني كان أحفظ من هؤلاء جميعا وأثبت، وهؤلاء أئمة من أئمة العلماء. وعن عبيد الله بن الحسن قال: إنما هما الحمادان، فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من الحمادين، اللي هم من حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وقد سبقت ترجمة ابن سلمة رحمه الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد. هذا عن ثناء العلماء عليه. تعالوا إلى المحطة الثالثة بعنوان تثبته وحفظه رحمه الله تعالى. عن محمد بن منهال الضرير قال: سمعت يزيد بن زريع وسئل: ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن سلمة، أيهما أثبت في الحديث؟ قال: حماد بن زيد. وكان الآخر رجلا صالحا، يعني الآخر كان العبادة عنده أقوى، إنما حماد بن زيد في الحفظ إيه؟ أقوى في الحفظ. وعن يحيى بن معين قال: ليس أحد في أيوب، أي السختياني، أثبت من حماد بن زيد، هو أفضل تلامذة أيوب السختياني في الحفظ. وعن عبد الرحمن قال: سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقال: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثا وأتقن، أصح حديثا وأتقن. وقال مصفى: أخبرنا بقية قال: ما رأيت بالعراق مثل حماد بن زيد، ما رأيت بالعراق مثل حماد بن زيد. قال الذهبي: ومن خاصية حماد بن زيد أنه لا يدلس أبدا، أنه لا يدلس أبدا. يعني بعض أئمة الحديث كان فيه تدليس. التدليس يعني إيه؟ يعني يروي عن ثقة يبهمه. يبهمه يعني إيه؟ يعني مثلا نقول عندنا من العلماء الثقات حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فيقول لك: حدثني حماد، ويسكت. طب من منهما؟ فأنت لا تدري هل حماد بن سلمة ولا حماد ابن زيد، فممكن يتوهم متوهم أنه ابن زيد أو كذا، فده اسمه إيه؟ أنه يروي عن شخص فيتوهم به غيره، فإن كان من الثقات يسمى تدليس. طب إذا كان يروي عن ضعيف ويبهمه، ماشي كده، يعني يذكر اسم رجل هو في الأصل ضعيف ولكن اسمه مشابه لثقة، مشابه لإيش خياض؟ لثقة، فأصبح يدلس عن ضعيف، فهذا يسمى خائنا لله ورسوله، لأنه خان السنة ونقل عن ضعيف أوهم أنه إيه؟ ثقة. فحماد بن زيد كان لا يصدر منه التدليس أبدا، لا عن ثقات ولا عن ضعفاء رحمه الله تعالى. وهذه منقبة عظيمة في علم الحديث. قال خالد بن خداش: سمعته يقول: المدلس متشبع بما لم يعطى، المدلس متشبع بما لم يعطى، أي على نظير قول الله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. واضح؟ يحبون أن يحمدوا بما إيه؟ لم يفعلوا. قال الذهبي: والمدلس داخل في عموم قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ودخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع، وهذا إذا دلس عن ثقة، أما إذا دلس خبره عن ضعيف يوهم أنه صحيح فهذا قد خان الله ورسوله. وقد قال عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذل، التدليس ذل. فانظر إلى حفظهم الحديث وحرصهم على السنة رضي الله عنهم أجمعين. وعن يحيى بن يحيى النيسابوري قال: ما رأيت أحفظ من حماد بن زيد، كان من أحفظ العلماء. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: حماد بن زيد ثقة، وحديثه 4000 حديث، وكان يحفظها ولم يكن له كتاب، يعني كان يحفظ حفظ صدر، يعني يحفظ عن ظهر قلب. وقال عبد الرحمن بن خراش أو ابن خراش الحافظ: لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط، أي أنه كان يحفظ السنة كما يحفظ القرآن الكريم، لا يخطئ في حرف رحمه الله. وعن مقاتل بن محمد قال: سمعت وكيعا، وقيل له: حماد بن زيد كان أحفظ أو حماد بن سلمة؟ فقال حماد بن زيد: ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمساعر، ومساعر من أئمة التابعين في الحفظ. المحطة الرابعة اتباعه للسنة رحمه الله. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لم أرى أحدا قد أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. يعني عارف موارد الحديث جميعا، اذكر له بس أي حديث يعرف مدخله فين ومخرجه فين رحمه الله تعالى. وعن يحيى بن المغيرة قال: قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير، يعني كان كتب كده رسالة لجرير، كتب له فيها إيه؟ بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة، يعني تقول أن الإيمان يزيد وينقص، طبعا ده منهج إيه؟ أهل السنة. وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، لأن أهل الكوفة كانوا يتبعون البدع والأهواء، فكانوا الجهمية موجودين والمرجئة وغيرهم، فكانوا لا يقولون بزيادة الإيمان. وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، اثبت على ذلك ثبتك الله، يعني أنت على الحق اثبت. فهذا ومنهج أهل الحق أن الإيمان يزيد وينقص، طبعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يمكن أنتم على مائدة رمضان تشعرون بهذه الحقيقة، في رمضان الأعمال بتزيد ولا إيه؟ وكلما أكثرت من عمل صالح شعرت بذلك في نفسك، شفت زيادة الإيمان، تجد في سكينة، في اطمئنان، الإيمان بيزيد. بخلاف لما الإنسان يرتكب معصية يجد نفسه ضيقة وفهم وغم ومتضايق. فسبحان الله، وهذا ما نقال الحق، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بإيه؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. عشان كده من أراد أن يتدرب على الخشوع فعليه أن يكثر من الطاعات، كلما أكثرت من النوافل من ذكر الله من الدعاء من الاستغفار تجد الخشوع في قلبك وفي نفسك. قال عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. إذا رأيت أحد من أهل البصرة يحب حماد بن زيد فاعلم أنه من أهل السنة وصاحب سنة، فعلا اللي بيحب أهل الحق فهو على الحق. لأن كما تعلمون إخوتي حب العلماء دين، لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي. إذن العلماء والدعاء ورثة من؟ الأنبياء. فحبهم حب دين، حبهم قرب لله تعالى. علشان كده يقولون: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة، فهو صاحب سنة. قال الذهبي: لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم غلطا، ما تلاقي، قل أن تجد له غلط، عديم الغلط رحمه الله في الحفظ، يعني على ساعة ما روى رحمه الله. يعني واحد مكثر من الرواية ربما تجد له يعني كده بعض الهنات، إلا حماد بن زيد رحمه الله تعالى. وعن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية، طبعا بيرد على أهل البدع، طبعا الجهمية عطلوا الأعمال، عطلوا إيه؟ العمل. مش بس كده، قالوا بخلق القرآن أن كلام الله مخلوق. فحماد بيقول لك هم بيدوروا علشان ينفوا الإله، مدام نفوا الصفة اللي هي الكلام وجعلوها مخلوقة يبقى إذن هيوصلوا لإيه؟ لنفي الإله. وده اللي فعلا البدعة قادت لده، كما قلت لكم بعض أهل الأهواء أضاعوا ربهم، وقصة الأعرابي المشهورة عندما دخل مسجد من مساجد أهل البدع فوجد واعظهم يعني بيتكلم عن صفات الله، فماذا يقول؟ يقول: وإلهنا ليس بالطويل وليس بالقصير، لا روح ولا مادة ولا جوهر، لا طعم ولا ريح ولا صفة. فالأعرابي جاء من البادية فقال: عجبا لقوم أضاعوا ربهم. طب ما فين الرب اللي بتعبده؟ إذا كان ملوش أي صفة كده إذا ما يستحقش أن يعبد. فالبدعة قادت لهذا، إنكار وجود الرب جل وعلا، ويمكن ما الإلحاد إلا بسبب الكلام والأهواء.
إنهم جعلوا العقول آلهة، ما بيقتنع إلا إيه بما يراه العقل، ونسي إن العقل مخلوق لله عز وجل ولا إيه، والمخلوق يعجز أن يدرك الخالق. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن أردت أن تتعرف على ربك فعليك أن تعرف ربك من خلال كلامه ومن خلال أنبيائه ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فتصدق الخبر. وعن أبي النعمان قال: قال حماد بن زيد: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. طبعا بيرد على من أنكر ذلك. وعن فطر بن حماد بن واقد قال: سألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، إمام لنا يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة، أي لا تصلي خلفه لأن بدعته كفرية. فالبدعة بدعتان: بدعة كفرية وبدعة معصية. بدعة الكفر من صلى خلف المبتدع، بدعة كفرية صلاة باطلة، كمن يقولون أن القرآن مخلوق، هؤلاء الصلاة خلفهم إيه؟ باطلة. كذلك كمن يزعمون أن نبينا محمدا ليس خاتم الأنبياء والرسل كالأحمدية مثلا، يعني من عقائدهم أن سيدنا النبي مش آخر الأنبياء، يعني لسه في نبي يبعث من عندهم اللي هو غلام أحمد وغيره وغيره اللي هم بيزعموها. فالصلاة خلفهم باطلة، فهم ليسوا بمسلمين وإن زعموا، ليسوا بمسلمين وإن زعموا، لأن من أنكر أن نبينا خاتم الأنبياء والرسل كفر بالله الواحد. ولا إيه؟ النبي قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، فمن كذب ذلك كفر بالله الواحد. ولا إيه؟ واضح يا جماعة؟ يبقى الفكر الأحمدي إيه؟ ليس من الإسلام، لك الأحمدية ماشي كده؟ هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، يبقى الصلاة خلفهم إيه؟ باطلة. فكل من وقع في بدعة كفرية ماشي كده، بعد أن نقيم بعد أن بوي نال الحق ولم يقتنع وأصر على الباطل، لا يجوز الصلاة خلفه، لا يجوز الصلاة إيه؟ خلف. بخلاف بقى بدعة المعصية، يعني مثلا من البدع واحد مثلا مسبل ثوبه، الصلاة خلفه جائزة؟ نعم جائزة مع الكراهة، يعني إذا كان هناك من هو أفضل ماشي، ما فيش خلاص صلي والصلاة ما دام يحسن الفتيحة خلاص. واحد مثلا بيشرب الدخان، ده بدعته بدعة معصية مش بدعة كفر، عاصي فقط، طيب الصلاة خلفه مكروهة، لكن إن لم تجد غيره الصلاة خلفه إيه؟ صحيح، حرصا على الجماعة. واضح؟ كذلك الحليق برضه بدعة معصية إلا أن يكون معذورا، كذلك الصلاة خلفه مكروهة لكن لا تبطل، إن لم تجد غيره صلي ولا حرج. فهنا طبعا البدعة اللي قدامنا بدعة كفرية، من يقول أن القرآن ليس من كلام الله أو قال أنه مخلوق ليس صفة من صفات الله، فدي بدعة كفرية فالصلاة خلفه إيه؟ باطلة. فقال: لا ولا كرام. وعن خالد ابن خداش قال: سمعت حماد بن زيد يقول: لئن قلت إن علي أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خانوا. يعني اللي يزعم إن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان بن عفان يبقى بيتهم الصحابة بالخيانة. لماذا؟ لأن لو كان أفضل كيف يختارون عثمان عليه؟ يبقى دي خيانة. فترتيبهم كما جاءوا في الخلافة، أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليا رضي الله عن الجميع، هذا هو ترتيبهم في الفضل. يبقى أعلاهم فضلا من؟ الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. فاللي فضل علي عن عثمان يبقى اتهم أصحاب الخيانة رضي الله عنهم أجمعين، وهم بعيدين كل البعد عن الخيانة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا بيرد بهذا عن إيه؟ على الروافض الذين يفضلون عليا على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في مسألة مهمة، المحطة الخامسة بعنوان: اشتراك الحمادين في كثير من المشايخ والتلاميذ وكيفية التفريق بينهما. يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة شيوخهم يكاد يكونون هم نفس الشيوخ، وتلامذتهم نفس التلامذة، فكيف نفرق بين الحمدين في الرواية؟ ودي مسألة مهمة. قال الحافظ الذهبي ما ملخصه: اشترك الحمدان في الرواية عن المشايخ، وروى عنهما جميعا جماعة من المحدثين، فربما روى الرجل منهم عن حماد ولم ينسبه، فلا يعرف أي الحمدين هو، فلا يعرف أي الحمدين هو إلا بقرينة. فإن عري السند من القرائن وذلك قليل جدا، لم نقطع بأنه ابن زيد. يعني إذا ما كانش في قرائن وده قليل قوي، خلاص ممكن ما نقولش ابن زيد، قول حماد ابن سلمة، لأنه كان مكثر جدا. يعني ابن سلمة كان إيه مكثر كذلك، ولأن مسلم طبعا من شيوخه ابن سلمة، فنقول على شرط مسلم فتخرج من الحرج. قال: ولا أنه ابن سلمة، بل نتردد أو نقدره ابن سلمة. يبقى حالة التردد نقدره مين؟ ابن سلمة. لماذا؟ ونقول هذا الحديث على شرط مسلم، إذ مسلم قد احتج بهما جميعا. يعني الإمام مسلم احتج بالاثنين، فلما تقول على شرط مسلم خرجت من الحرج، يبقى أكيد واحد منهما، ابن مسلم يروي إيه؟ للاثنين. يبقى عايز أقول لك عند عدم القرائن بنغلب أنه إيه؟ ابن سلمة. ثم ذكر رحمه الله جملة من شيوخهما معا وتلامذتهما، ثم قال: والحفاظ المختصون بالإكثار وبالرواية عن حماد بن سلمة، بهز بن أسد، وحبان بن هلال، والحسن الأشيب، وعمر بن عاصم، والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا ابن سلمة فهم أكثر وأوضح، كعلي بن المديني، وأحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، وبشر بن معاذ العقدي، وخالد بن خداش، وخلف بن هشام، وزكريا بن عدي، وسعيد بن منصور، وأبي الربيع الزهراني، والقواريري، وعمر بن عوف، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ولوين، ومحمد بن عيسى الطباع، ومحمد بن عبيد بن حساب، ومسدد، ويحيى بن حبيب، ويحيى بن يحيى التميمي، وعد من أقرانهم. فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبق قد روى عن حماد وأبهمه، علمت أنه ابن زيد، وأن هذا لم يدرك حماد بن سلم. وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما فقال حدثنا حماد وسكت، نظرت في شيخ حماد من هو، فإن رأيته من شيوخهما ترددت، وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتفرد عرفته من شيوخه المختصين به. ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، وربما روى عن حماد بن سلمة فلا ينسبه، وكذلك يفعل حجاج بن منهال وهدبة بن خالد. فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارم يفعل، فإذا قال حدثنا حماد فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي حدثنا حماد فهو ابن سلمة فهو راويته، والله أعلم. طب المحطة السادسة: شيوخه وتلامذته. شيوخه، قال الحافظ: روى عن ثابت البناني رحمه الله، وأنس بن سيرين، وعبد العزيز بن صهيب، وعاصم الأحول، ومحمد بن زياد القرشي، وأبي جمرة الضبعي، والجعد أبي عثمان، وأبي حازم سلمة بن دينار، وشعيب بن الحجاج ابن الحبحاب، وصالح بن كيسان، وعبد الحميد صاحب الزيادي، وأبي عمران الجوني، وعمر بن دينار، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم من التابعين فمن بعدهم. أما عن تلامذته قال الحافظ: وعنه ابن المبارك، وابن مهدي، وابن وهب، والقطان، وابن عيينة، وهو من أقرانه، والثوري وهو أكبر منه، يعني الثوري كان أكبر منه ولكن أخذ العلم عنه أيضا، والثوري وهو أكبر منه، وإبراهيم بن أبي عبلة، وهو في عادات شيوخه، يعني إبراهيم بن أبي عبلة أيضا من شيوخه ولكن أخذ عنه العلم، ومسلم ابن إبراهيم، وعارم، ومسدد، ومؤمل ابن إسماعيل، وأبو أسامة، وسليمان بن حرب، وعفان، وعمر بن عوف، وعلي بن المديني، وكتيبة، ومحمد بن زنبور المكي، وأبو الأشعب أحمد بن المقدام العجلي، وخلق كثير آخرهم الهيثم بن سهل التستري مع ضعفه رحمه الله. المحطة السابعة وهي قبل الأخيرة: درر من أقواله رحمه الله تعالى. عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد يقول في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية سورة الحجرات الآية الثانية، قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا قرئ حديثه وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن. أي إذا قرئ حديث النبي لم تسمع قال رسول الله، عليك أن تنصت كما تنصت لسماع القرآن، لأن الله تعالى يقول ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. إذن عندما تسمع قال رسول الله عليك أن تنصت وتستمع كما تستمع للقرآن، فإنما هو وحي. وقال محمد بن وزير الواسطي: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحماد بن زيد: هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ يعني هل ربنا ذكر المحدثين في القرآن؟ قال: بلى، الله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يبقى ذكر أهل الحديث، لما طلبت العلم والعلماء دول بيحصلوا العلم، علم السنة، ثم يعلموه إيه للناس. فتخيل هذا الشرف الكبير جدا، أن يذكر الله تعالى طلاب الحديث وطلاب السنة في كتابه الكريم لبيان منزلتهم ولبيان فضلهم. ولذلك يا جماعة، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن حديث النبي في الطريق لا يجيب حتى يدخل إلى المسجد، وكذلك كان الإمام أحمد حتى يدخل إلى المسجد ويتوضأ ويتعمم ثم يجلس جلسة المتربع المتمكن ويقول: الآن آن لمالك، وكذلك يقول أحمد: الآن آن لأحمد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف توقيرهم لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم. وكذلك ذكرت لكم قصة الإمام مالك وكيف طلب العلم على يد أيوب السختياني، يقول: ما طلبت الحديث على أيوب حتى رأيته إذا حدث عن رسول الله بكى، فعلمت أنه يعظم سنة النبي فأخذت الحديث عنه. لما عرف أنه يعظم سنة النبي فبدأ يطلب العلم على يديه. وعن أيوب العطار قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: حدثنا حماد بن زيد ثم قال: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. شوف علم الحديث قد يدفع للخيلاء، خاصة أسماء الرجال والأعلام، واضح؟ فده محتاج لإخلاص وتجرد عجيب علم الحديث، ماشي كده؟ لأن الحافظ للحديث والرواية مشكلة كبيرة، ممكن يقود ذلك لإيه؟ للفخر والخيلاء. فكانوا يستغفرون الله قبل أن يحدثوا رحمهم الله تعالى. المحطة الأخيرة وفاته رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله: مات 79 و100 في شهر رمضان. مات 79 و100، يعني 179. هو اتولد 92، صحيح ولا 97؟ عفوا، مات 79 و100. يبقى عاش كم سنة؟ كم؟ 84 سنة في خدمة السنة، في خدمة إيه؟ السنة. ومات في شهر إيه؟ رمضان. وقال أبو حفص الفلاس: مات يوم الجمعة 19 شهر رمضان، في يوم جمعة في شهر رمضان. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من مات مسلما يوم الجمعة فله أجر شهيد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا مات مسلم بمعنى مسلم طائع لله عز وجل، مات في يوم جمعة، فدي علامة حسن خاتمة، علامة حسن إيه؟ خاتمة، ويكتب له أجر إيه؟ شهيد. ما بالك بقى يوم جمعة وفي شهر رمضان كمان رحمه الله. وقال عارم: مات 10 ليال خلون من رمضان يوم الجمعة. وقال أبو داود: مات قبل مالك بشهرين وأيام. يعني مات وبعد شهرين وأيام مات الإمام مالك رحمه الله. شوف في وقت واحد يموت أعلام من أعلام السنة، حماد بن زيد ومالك بن أنس رضي الله عنهم. قال الذهبي: هذا وهم، بل مات قبله ب6 أشهر، يعني برضو الفترة قريبة. فرحمه الله تعالى، فلقد كان ركني الدين رحمه الله تعالى، وما خلفهما مثلهما، يعني ما جاش بعد حماد بن زيد ومالك بن أنس مثلهما في العلم رضي الله عنهم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن ترجمة حماد بن زيد، ووصلنا إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فانتظرونا إن قدر بقان. وكان اللقاء لنقف أمام الإمام الجليل الثبت الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه أرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ويبارك.